إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
قرآنية، أضواء على سور وآيات
قرآنية
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
قرآنية
إشراقات.
نطوف فيها بين سور وآيات جزء
تبارك
مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة المزمل.
إشراقات،
وهي السورة 73 من سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة القلم بمكة، وعدد آياتها 20 آية. أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله قد افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة.
إشراقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعليكم أيها المسلمون والمؤمنون. يا أيها المزمل، هذه سورة عظيمة من أوائل سور القرآن نزولا، اسمها سورة المزمل أو يا أيها المزمل، ليس لها اسم غيرها في كتب التفسير ولا في المصاحف، وهي سورة مكية في أولها مدنية في آخرها على اختيار ابن عباس وجمهور المفسرين، بل هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي نسخ آخرها أولها، ففي أولها قم الليل إلا قليلا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القيام، وفي آخرها قال: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. فنسخ ما كان في أولها، والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه في صدرها بقوله: يا أيها المزمل، كما في السورة الأخرى: يا أيها المدثر. وبعض أهل العلم يقولون إن هذه أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام، المزمل والمدثر، والأكثرون كما ذكر السهيلي أنها ليست أسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اسمي أحمد واسمه محمد وهو الحاشر والعاقب والقافي أو المقفي الذي ليس بعده نبي، إلى غير ذلك. ولكن المدثر والمزمل هي خطاب له بحكم الحال التي هو عليها، وفي ذلك نوع من التلطف معه عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حينما يخاطب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين الحال التي هو عليها أثناء الخطاب، في ذلك احتفال واهتمام به وفيه ملاطفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا مع بعض أصحابه، كما في قصته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يجده في بيته وذهب يبحث عنه فوجده نائما في المسجد وقد أثر التراب على جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا التراب، قم أبا التراب. وكان علي رضي الله عنه يقول: ليس هناك كنية أحب إلي من هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها، لأن التراب في جنبه. فهنا ربنا سبحانه يقول يا أيها المزمل، وقد تساءلت وبحثت، الله تعالى هنا قال المزمل يا أيها المزمل، وقال هناك يا أيها المدثر، والمزمل قريبة في معناها من المدثر، فإن المقصود بالتزمل هو أيضا ما يجعله الإنسان عليه من الثياب أو اللحف أو غيرها يتزمل بها، وقد ورد أنه كان متزملا برداء أو شيء أو لحاف لخديجة رضي الله عنها أو قطيفة لخديجة رضي الله عنها، فهو قريب في المعنى من قوله المدثر، لكن يقينا أن في المزمل معنى يناسب السورة وفي المدثر معنى يناسب تلك السورة أيضا، فوجدت أنه سبحانه يقول يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الأمر في المدثر يتعلق بالنذارة بالدعوة بمخاطبة الناس، ولهذا أعطاه مجموعة وصايا، فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فكان صدر السورة متعلقا بالنذارة، ومثل هذا يناسبه موضوع التدثر أو الدثار لما أسلفناه من أن الدثار عادة إنما يطلق على الثوب الذي يراه الناس على الإنسان وليس الثوب الذي يلي بدنه، فالذي يلي البدن يسمى شعارا الثوب الداخلي، أما الدثار فهو ما يراه الناس، وهذا يتناسب مع موضوع النذارة لأن النذارة علاقة مع الآخرين، والثوب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، بل المقصود الأمران معا، والعرب كثيرا ما يطلقون هذا على ذاك، حتى في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشاعر غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر، جماله وحسنه عليه الصلاة والسلام كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر، هالة وجهي واستدارته وجمالك القمر ليلة البدر، كما وصفته عائشة رضي الله عنها، قال ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسع الثوب والتزر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رداؤه التقوى، والله سبحانه وتعالى قال ولباس التقوى ذلك خير. إذن المدثر مناسب لموضوع النذارة والدعوة وما توجه للآخرين وما يترتب على ذلك من التأثير والتأثر ونظر الناس إليه وتأثيره فيهم وانزعاجه أيضا من بعض ما يلقى منهم. أما المزمل فمن الواضح أن سياق السورة لم يكن بهذا الصدد، وإنما كان بصدد عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتلقيه للوحي وصبره عليه واحتماله له وقيامه بتكاليف ذلك مما فيه مشقة وثقل، فكان مناسبا التعبير بالمزمل لأن التزميل فيه نوع من الحمل، المزمل في معنى الحمل، وهذا موجود حتى في لغة العامة الآن، يعني الزمل أو التزمل والمزمول المحمول، وتجد أننا دائما نقول والله فلان يعني حامل الزمل أو يحمل الزمل للاختبارات أو يحمل الزمل للعمل الجديد أو يحمل الزمل لمواجهة الناس، يعني أنه يقلق ففيه تحمل، وهذا مناسب لقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا التماس وظن، لكنه مما يلتمس في سياق هذه السورة. وأما سبب نزولها فهو قريب من المدثر أيضا، وفي الصحيح قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حديث عائشة في صحيح البخاري بدء الوحي لما كان في الغار وكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد حتى قبل أن يوحى إليه، فقد ألهمه ربه حتى قبل البعثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب الليالي ذوات العدد ويبيت بغار حراء بعيدا عن الناس يتعبد ربه جل وعز، حتى فجأه الملك وهو بالغار مفاجأة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن ينتظرها، كانت مفاجأة، ووهل النبي صلى الله عليه وسلم وانزعج من ذلك، رجل يقطع عليه خلوته ويقف أمامه بقوة ويقول له اقرأ، ثم يأخذه بتلابيبه ويهزه ويغده ويضغطه ويقول اقرأ، في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من ذلك هم وغم ورعب وفزع، لم يكن يترقب ذلك. وأحب الناس وأقرب الناس إليه زوجه وحبيبته خديجة رضي الله عنها، فيأتي إليها موضع سره وأمانه فيقول زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر، ونزلت بعد ذلك يا أيها المزمل. ولهذا نقول الفرق بينهما قليل والله أعلم في الوقت، إذا كانت المدثر ثاني سورة بعد اقرأ فالمزمل هي ثالثة أو الرابعة، ولا يعني ذلك أن السورة كلها نزلت جميعا، وإنما المقصود نزول صدرها أو نزول بعض آياتها. فخطبه ربه سبحانه بقوله يا أيها المزمل قم، مثل ما قال يا أيها المدثر قم، لكن القيام هنا مختلف، لأن القيام في المدثر قم فأنذر، يعني شروع بالدعوة. أما في المزمل فإنه قال له قم الليل، صل صلي لربك، وقم فعل لازم يعني ليس له مفعول. ولهذا الليل قم الليل، الليل هنا ظرف منصوب على الظرفية، لأن الليل هو محل القيام، هو وقت القيام، هو وعاء القيام، فقال له قم الليل إلا قليلا، فيأمره ربه سبحانه أن يقوم. وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتها فعلا كان مضطجعا على فراشه أو على فراش خديجة، ملتفا باللحاف، الجو بارد والخوف يزيد الإنسان قشعريرة وانتفاضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قلق من هذا الأمر الطارئ في حياته، فيقول له ربه سبحانه قم الليل، قم صلي إلا قليلا، فاستثنى بعض الليل يعني قم أكثر الليل إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن أعطاه ربه ثلاث خيارات، ليس المقصود أن تقوم الليل كله لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فقد ورد أنه يقوم أكثر الليل إذا دخل العشر، جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أنه يقطع ذلك بما يعرض للإنسان عادة في مثل هذه الحال، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، وكما قال لما سأله بعض أصحابه وقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فربه هنا سبحانه قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إما أن تقوم نصف الليل أو تنقص منه قليلا فتقوم ثلث الليل، أو تزيد قليلا فتقوم ثلثي الليل وتنام ثلثه. إذن قوله نصفه هذا يجوز أن يكون المعنى القليل، يعني هذا القليل هو نصفه أو أقل من النصف أو أكثر، ويجوز أن يكون الليل نفسه، قم الليل يعني قم نصفه أو انقص منه قليلا يعني إلى الثلث أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، هذا وقت القيام، ثم قال له سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. كم كان موجودا من القرآن آنذاك؟ كم موجود سورة أو سورتان أو ثلاث؟ وعلى أكثر تقدير إذا قلنا توجد سورة اقرأ وسورة المدثر وسورة القلم نون والقلم وما يسطرون مع سورة المزمل هذه، معناه أنه كان عنده أربع سور غير كاملة، لأن بعض السور لم ينزل كما هذه السورة لم ينزل آخرها على القول الراجح إلا في المدينة المنورة، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما كان في أولها. إذن يقول له سبحانه ورتل القرآن، ما عندك من القرآن وما نزل أو ما سوف ينزل، فالقرآن هنا اسم لما كان موجودا وما سوف يأتي بعد ذلك، لكن قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل هو حسن التلاوة، وأصله من الرتل، يقال مثلا جاء القوم أرتالا يعني مجموعة بعد أخرى، ومنه رتل الأسنان أي أن يكون بين الأسنان ثلج، يعني بين كل سن والثانية فراغ، وهذا نوع من الجمال، حتى بعض الناس يتكلفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفليج الأسنان. فالمقصود هنا بالترتيل يعني أن تقرأ القرآن بتدبر وبهدوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما كانت تقول عائشة وأم سلمة، يقرأه مدا ويرتله ترتيلا، حتى لو شاء العد أن يعد الحروف لعدها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهده هدا. ولما قال رجل لابن مسعود إنني قرأت المفصل البارحة، قال له هدا كهد الشعر. وكان من عادة العرب فيما يتعلق بالشعر كما تلاحظون اليوم في القصائد، سواء كانت شعرا نبطيا أو شعرا عربيا، أن كثيرا ممن يلقون الشعر يقرؤونه بسرعة، وقد يكون جزءا من إبداع الشاعر وحسن إلقائه وأدائه أنه لا يتوقف ولا يتردد، وإنما ينحدر كالسيل العرم في القصيدة. فهذا جزء من حيوية القصيدة. لكن القرآن ليس بقول شاعر، القرآن كتاب للحياة وكتاب للخلود للأبد، للتاريخ، للأمم كلها. ولهذا قال ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل يعني تلاوة المرتلة المتأنية غير المتعجلة. والترتيل يعني أيضا التدبر في القرآن الكريم والوقوف عند آياته وترديد بعض آياته. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية واحدة يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فربه سبحانه يقول له ورتل القرآن ترتيلا، لا تتعجل بقراءته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آية آية، ويقرأه مدا ويفصل بين الآية، ثم علل ذلك بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن الله تعالى أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لأنه قال له قم، وجعل هذا زادا له في طريقه وفي دعوته. فكان قيام الليل واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون هذا الوجوب بقي إلى آخر عمره، ويحتمل أن يكون ذلك انتقل إلى الاستحباب كما قاله بعضهم لقوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا لا فائدة منه بحثه الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى ربه، وكان يقوم الليل أكثره، ولا يترك قيام الليل إلا لسبب من مرض أو نحوه، أو غلبة النوم عليه، كما في قصة تبوك أيضا لما ناموا حتى عن صلاة الفجر فما صلوا إلا بعد طلوع الشمس. أما بالنسبة للمؤمنين فقال كثير من أهل العلم إنهم كانوا مخاطبين بقيام الليل، وإنه أوجب عليهم سنة أو أكثر ثم خفف عنهم بعد ذلك، وقيل نزل التخفيف بالمدينة. والأقرب أن الأمر بالنسبة للمؤمنين كان استحبابا من غير إيجاب، ولم يكن واجبا عليهم شيء قبل الصلاة المكتوبة، إلا أن يكونوا يصلون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما نقل في السير. فلم يكن قيام الليل والله تعالى أعلم واجبا عليهم وجوبا متعينا، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم. قال سبحانه إنا سنلقي عليك، وكأن هذا التعليل، يعني لماذا أمره بالقيام والقيام الطويل أن يصف قدميه ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثيه يخاطب ربه ويرتل القرآن؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا تعليل. والإلقاء أصبح متخذا في الكلام الآن، تقول ألقى محاضرة أو ألقى خطبة أو ألقى قصيدة، لكنه في الأصل كان يعني إلقاء الشيء الثقيل، كان تقول ألقى حجرا أو شيئا ثقيلا وبشدة وقوة. فهنا قوله سنلقي إشارة إلى القول الثقيل، فلو قال سنلقي عليك قرآنا لكان هذا مؤشرا بأنه ثقيل، فكيف وقد قال سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وسنلقي عليك هذا معناه الوحي الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه الله تعالى قولا ثقيلا. هو ثقيل بالنظر إلى ثقل استقباله على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة اقرأ حين قال لست بقارئ، فأخذه حتى غطه وبلغ منه الجهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، حتى إنه ربما نزل عليه الوحي وهو على الناقة فبركت حتى يفرغ الوحي، وربما نزل عليه الوحي كما تقول عائشة في الليلة الشاتية وإنه ليتفصد جبينه عرقا، مثل الجمال، مثل حبات اللؤلؤ من جبينه عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي عليه. ونزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت حتى كادت ترضها من ثقلها. الوحي اتصال بالملأ الأعلى، استقبال رسالة من عند الله تبارك وتعالى، ولهذا كان له ثقل حتى على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قول ثقيل. وهو أيضا قول ثقيل بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يقرأه وأن يحفظه وأن يبلغه إلى الناس، ولذلك كان إذا قرأ جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه خشية أن ينسى شيئا، ثم نهي عن ذلك، إن علينا جمعه وقرآنه. وهو أيضا ثقيل من جهة ثالثة، ثقيل بالنظر إلى تبعاته وما فيه من الأوامر والنواهي والتكليف والأمر بالدعوة والبلاغ والحجة ومواجهة الناس والصبر عليهم، فهو أيضا ثقيل بالنظر إلى تبعاته وما يتوجب عليه من الالتزام بهذا القرآن والعمل به. وهو ثقيل بالنظر إلى أنه قول فصل ليس بالهزل، يعني ثقيل المقدار، ثقيل القيمة، وأن تقول هذا كلام ثقيل تقصد به أنه ليس كلام سفسطة ولا سفسافا من الكلام، وإنما الكلام الذي له وزن وله قيمة، تقول هو كلام ثقيل. وهكذا القرآن، فإن القرآن فيه لب العلم والمعرفة، قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهو أيضا ثقيل بمعنى أنه ثابت لا يتغير، ثابت ثبول الجبال الثقال الراسيات، فالقرآن محكم كله محكم من جهة، وإن كان فيه المتشابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن هو قول ثقيل أيضا من جهة أنه باق ثقيل يستعصي على كل محاولات التحريف والتبديل التي يحاولها أقوام إلى اليوم في محاولة تغيير معاني القرآن الكريم، فيبقى القرآن في رسوخه وثباته وبقائه وتذهب كل هذه المحاولات أدراج الرياح. وهو أيضا ثقيل في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة والأجر والثواب، سواء في تلاوته فمن قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، أو في العمل به، وأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو حجة عليك. وهكذا وصف الله تعالى القرآن بأنه ثقيل. ومن الإعجاز أن الله تعالى مع وصف القرآن بأنه ثقيل بموجب هذه المعاني التي ذكرناها وغيرها أيضا، والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة وقيل إنها مسألة هينة أو مسألة يسيرة قال ليس في الدين شيء يسير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أخذ من ذلك أن تكاليف الدين كلها ثقيلة، يعني ينبغي للإنسان أن يأخذها بجد وحزم. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو ثقيل وهو ميسر، ثقيل باعتبار وميسر باعتبار، ثقيل على قوم أحيانا على من لم يرد الله لهم هداية، ميسر على من أراد الله تعالى أن يفتح على قلبه، فلا تعارض بين هذا وذاك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بل في آخر صحيحه كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصفها بأنها ثقيلة وأنها خفيفة، ثقل باعتبار وخفة باعتبار، وأنت تجد هذا في القرآن الكريم، فالقرآن ميسر للحفظ، حتى أنك تجد أطفالا صغارا، وقد رأيت أطفال في الخامسة والسادسة من أعمارهم قبل أن يدخلوا المدرسة الابتدائية وقد استظهروا القرآن كله غيبا، ومن الناس من لا يكون كذلك فيما يتعلق بالحفظ، لكن تجد عنده سلاسة في قراءة القرآن نظرا، ومن الناس من ليس كذلك ولكن عنده قدرة على الفهم والاستنباط، ومن الناس من قد يكون عنده قدر من القرآن، يعني حفظ المفصل أو حفظ جزء عما أو حفظ قصار السور، وهذا من التيسير، تيسير القرآن، فهو ثقيل وهو ميسر، والإعجاز في الجمع بين هذا وذاك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال سبحانه تعليل آخر ووصل للكلام، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل قيل إن المقصود أوقات الليل المختلفة، وهذا مذهب الأكثرين، فعليه يكون المقصود بناشئة الليل هو أوقات الليل، أو أن المقصود صلاة الليل، والناشئة هي التي تنشأ، يعني أنشأ الشيء ابتدأه، كما في قوله سبحانه إنا أنشأناهن إنشاء. فناشئة الليل هي أوقات الليل. وقيل إن ناشئة الليل هي القيام بعد النوم، فيكون ذلك مخصوصا بأن يستيقظ بعد نوم، والقول الأول مذهب الأكثرين واختاره مالك وغيره، فيكون المقصود أن أوقات الليل كلها هي أشد وطئا، يعني صلاة الليل، القيام بالليل، إنشاء الذكر والعبادة بالليل أحسن. لماذا؟ لأنه أشد وطئا، أشد وطئا، أشد كلفة وتعب، لأن الوطأ والمواطأة أحيانا يكون معناها التعب، وطأه التعب، وطأه الأمر، يعني شق عليه وكلفه، هذا من المعاني، لأن قيام الليل فيه تعب وفيه عناء، النفوس تستروح إلى الراحة، والنوم يداعب الأجفان، والبرد الشديد، والفراش ينادي، وربما الزوجة الحنون، وعناء التعب، فمقاومة ذلك كله والقيام لله سبحانه وتعالى هذا فيه وطأ على النفس. المعنى الثاني أشد وطئا، يعني أثرا على النفس، ومنه أثار المواطي أو أثار الأقدام على الأرض، فكأن قلب الإنسان مثل الأرض، وقيام الإنسان في الليل كآثار الماشين والعابرين على هذه الأرض. إذن قيامك وصلاتك بالليل تترك وسما وعلامة على قلبك وعلى نفسك فلا تنسى، ويظل الإنسان يحن إلى هذه الأوقات التي يخلو فيها بربه ويناجيه ويناديه، وهي أبعد عن نظر الناس وأبعد عن الرياء، وهذا يجعلها ثقيلة عند قوم ويجعلها مؤثرة أيضا. أما ثقيلة فلأن من الناس من قد يقوم بالعبادة ليذكر بها، وهذا لا شك أنه رياء، لكن من الناس من قد يستسهل العبادة إذا كانت مع الآخرين، ولهذا شرع الإسلام صلاة الجماعة، لأن الإنسان ينشط فيها ما لا ينشط إذا كان منفردا، فهذا يجعلها شاقة، ولكنه أيضا يجعل أثرها أعظم، لأن الإنسان يخلو بربه ويخاطبه ويناجيه، وربما بكى أو دمعت عينه أو استحضر معنى آية. أيضا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة وموافقة بينما تقوله بلسانك وما تستشعره بقلبك أو تفكر فيه بعقلك، فإن الإنسان ربما قرأ وقلبه في واد آخر ولم يفقه ما يقرأ، حتى إنك تجد بعضهم يقرأ سورة ثم ينتقل إلى سورة أخرى لا علاقة لها بها، مثل الذي قرأ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم بسبب النوم انتقل وقال وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، الله أكبر، ولم يعي بسبب غلبة النوم عليه والغفلة أنه انتقل من سورة طويلة إلى قصيرة ومن سياق إلى آخر. إذن هنا قال وأقوم قيلا، أشد وطئا أي مواطأة بين اللسان والقلب والعقل، تجتمع قوى الإنسان كلها في صلاة الليل. ثم قال وأقوم قيلا، أي قرآن الليل أقوم قيلا. كيف يكون أقوم قيلا؟ الله أعلم أن المعنى أكثر استحضارا، هذا أولا، فيقل خطأ الإنسان، لأن النفس تجتمع وليس هناك إزعاج ولا أصوات ولا ناس يدخلون ويخرجون، ف فيكون الإنسان أكثر حضوراً، ولذلك الذين يحفظون القرآن ويرددونه ويراجعونه يجدون في الليل فرصة لا يجدونها في النهار. فهذا من معاني قوله وأقوم قيلة، أشد وطئاً وأقوم قيلة. أيضاً هنا وأقوم قيلة ليست فقط في القرآن وإنما في الصلاة كلها، ولهذا قال ناشئة الليل، يعني الصلاة في الليل. والإنسان في الليل يقوم ويركع ويسجد فيسبح ربه ويحمده ويشكره ويطيل في ذلك ويستحضر من المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان الله تعالى يفتح عليه من المعاني ما لم يكن في البال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم القيامة أنه يأتي فيخر ساجدا تحت العرش، قال فيفتح الله علي بمحامد يعلمنيها لم أكن أعلمها من قبل. ومن هنا قال وأقوم قيلا. ثم قال سبحانه إن لك في النهار سبحا طويلا. أما بالنسبة للنهار لك سبح طويل، والسبح الطويل هنا من جوامع الكلم ومن إعجاز القرآن، لأن كلمة السبح تعني كل شيء، تشمل كل شيء، وأصلها مأخوذة من سبح يسبح، لأن الإنسان الذي يسبح في الماء يحرك يديه ويحرك رجليه ويحرك جسده ويتقلب، فسمي السبح معناه الضرب في الشؤون كلها. فهو يقول لك في النهار سبح طويل تنام فيه فتعوض ما فاتك من نوم الليل، وتأكل وتشرب وتتقلب في المعاش وتستقبل الناس وتكون مع أهلك ومع أولادك وتذهب للبيع وللشراء وللمواعيد وتقوم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتغشى الناس في مجالسهم إلى غير ذلك من تقلبات الحياة. هذا كله سبح طويل، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقول سبحانه طويلا وصف للنهار وإشارة إلى بركة الوقت، وأن الليل والنهار خلفة. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول له قم الليل إلا قليلا، ثم يقول له إن لك في النهار سبحا طويلا. هذا دليل على أن الوقت إذا أحسن الإنسان استثماره فيه بركة كبيرة جدا، وأن أكثر ما يقضي على الوقت هو إضاعته عند الناس وقتله عند آخرين، وأن كثيرا من الناس ربما استطرد الواحد منهم في أحاديث أو ثرثرة أو أمور لا فائدة منها فأخذت ساعات طويلة دون أن يشعر بضياع الوقت. أما إذا كان في أمر جد فإنه يستثقل الوقت حتى لو كان بعض ساعة. فمن هنا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، وهذا مثل قوله سبحانه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، وارغب إليه في الذكر والتسبيح والصلاة والقرآن في الليل إذا فرغت، يعني من عمل النهار. لكن في سورة ألم نشرح جعل الأمر الأصل هو يعني النهار والليل إذا فرغت فانصب، إذا فرغت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني جعل النهار هو الأصل والليل الذي فيه النصب والرغبة إلى الله إذا فرغت، لأن المقام كان بعد احتدام الدعوة وانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الناس وانهماكه بهذا الموضوع. أما في هذه السورة فالدعوة لازالت في بدايتها، ولهذا جعل الليل هو الأصل، قم الليل، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لأمر جلل وخطب عظيم ومواجهة الناس بهذه الدعوة التي علم الله ماذا سوف يكون من مواجهة الناس لها وماذا سوف يكون من أثرها العظيم عند الناس كلهم وفي البشرية كلها إلى قيام الساعة. ثم قال سبحانه إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك يعني اذكره بلسانك، ولهذا قال اذكر اسم ربك، والاسم هنا يعني مقصود به الأسماء وإن كان مفردا إلا أن المقصود جنس الأسماء، يعني اذكر أسماء ربك واذكر أوصافه وصفاته وجلاله وكمالاته سبحانه، كما قال سبح اسم ربك الأعلى. فهنا أمر بأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله عز وجل ويوحده ويحمده. وفي الآية الأخرى ذكر الله عز وجل الذكر في نفسه واذكر ربك في نفسك، فهذا ذكر القلب، وكلا الأمرين المقصود بها المواطعة أشد وطئا، يعني أن تذكر ربك بلسانك وتذكر اسم ربك لكن مع المواطأة، فهي أشد وطئا، بحيث يكون مع ذكر اللسان استحضار العظمة، عظمة من تناجي ومن تسبح ومن تذكره. وهنا المقصود اذكر اسم ربك في الليل في قيام الليل، واذكره أيضا في النهار فيما بين ذلك. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه، في كل حال كان يذكر ربه، كما قال الله سبحانه: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ففي كل حال يذكر اسم ربه سبحانه. وهكذا المؤمن إذا وجد وقت فراغ سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يعود لسانه ذكر الله عز وجل على كل حال. وكلما جاءت مناسبة، إن هبت ريح أو جاء أقوام أو جاء أمر نازل أو تذكر شيئا، تجد المؤمن يقول ما شاء الله إذا رأى شيئا يعجبه، سبحان الله إذا سمع شيئا يستغربه، أيضا تبارك الله إذا سأله أحد عن حاله قال الحمد لله. فهنا لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هناك الذكر والتسبيح في ناشئة الليل، في الخلوة، في المحراب، في صف الأقدام بين يدي الله، وهناك ذكر اسم الله تعالى على كل حال وفي كل وقت. قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني التبتل هنا معناه الانقطاع، انقطع إلى ربك، لا تذكر غيره، لا تعبد إلا الله، فهو في معنى الوحدانية. وأيضا هذا معنى التبتل الانقطاع. ولهذا يقال المرأة البتول، مريم مثلا يقال لها مريم البتول. لماذا؟ لأنها انقطعت عن الرجال، ليس لها فيهم، ولم تتزوج، ولهذا سميت بتولة. بعضهم يسمون أيضا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها البتول. وهذا إن أريد به التبتل يعني بالعبادة والإيمان فهي كذلك. وبناء عليه نستطيع أن نقول أيضا عائشة البتول، ومريم البتول، وخديجة البتول، وهكذا. وإن أريد غير ذلك فلا شك أن هذا من التحكم، وفضل فاطمة رضي الله عنها عظيم ومقامها كبير، وهي من نساء أهل الجنة ومن سيدات نساء أهل الجنة، بل من كمل النساء، من كوامل النساء. ونقول إن فضيلة أحد من نساء المؤمنين أو من رجالهم لا يعني مصادرة فضيلة آخرين. ففضل فاطمة رضي الله عنها عند جميع المؤمنين عظيم، وهي بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحبها أكثر من بناتنا وأكثر من أخواتنا وأكثر من أمهاتنا. وفي نفس الوقت عائشة رضي الله عنها هي عندنا بالمحل الأرفع، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أحب النساء إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا من معاني التبتل، وتبتل إليه تبتيلا، الانقطاع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن معاني التبتل الاستمرار، فكأنه مثل ما يقولون العرب من أسماء الأضداد، لم يعني الانقطاع ويعني الاستمرار. ومنه نقول أحيانا هذا الشيء بتله أو بتلا، يعني استمر، وهو موجود في عامة نجد أن الشيء البتله يعني المستمر، بتل هذا الشيء. إذن من معاني تبتل إليه تبتيله انقطع إليه، ومن معانيها استمر في عبادته واصطبر لعبادته دون انقطاع. فانقطع له وانقطع إليه وانقطع عمن سواه. ثم قال سبحانه: رب المشرق والمغرب. تبتل إليه أفرده بالعبادة، ولهذا قال رب المشرق والمغرب، فهو رب المشرق والمغرب بمعنى رب الآفاق، مشرقها ومغربها، مشرق الشمس ومغربها، ومشرق القمر ومغربها. ولهذا قال رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب. فيكون المقصود به مكان المشرق والمغرب. وأيضا من معانيها رب وقت الشروق ووقت الغروب، فإنه يسمى مشرقا ومغربا. فتقول مشرق الشمس الليلة، بكرة مثلا مشرق الشمس الساعة السادسة، يعني وقت شروقها. سبحوا الله كل مشرق شمس، يعني كل وقت شروق. إذن قوله رب المشرق والمغرب يعني رب الزمان ورب المكان. ولكن كلمة المشرق والمغرب أبلغ، لأنه لما قال المشرق والمغرب أشار إلى تحول الأحوال وتغيرها، ففيه إشارة إلى طلوع الشمس بقولها المشرق، وإلى غروبها، وطلوع الشمس وغروبها هو الذي يأخذ من عمر الإنسان، ففيه إشارة إلى تدارك الوقت واستغلاله، وأنه ينبغي ألا تغيب عليك الشمس ولا تطلع إلا وأنت في خير، كما كان بعضهم يقول مثلا إذا طلعت علي الشمس أو غربت وأنا لست في خير فلا بورك لي في مشرق ذلك اليوم أو مغرب ذلك اليوم، إشارة إلى اليوم. إذن قوله رب المشرق والمغرب إشارة إلى تنقل الوقت والزمان وضرورة الاغتنام. وهنا أيضا قول سبحانه رب المشرق والمغرب هذا إشارة إلى ربوبيته، وأنه خالق كل شيء، خالق الزمان وخالق المكان. وهذا كانوا يؤمنون به في الجاهلية من حيث المبدأ النظري، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولهذا عقب عليه سبحانه بقوله لا إله إلا هو، فانتقل من الأمر المقرر الذي يؤمنون به وهو الربوبية إلى الأمر الجديد الذي يجادلون فيه وهو الألوهية، فقال لا إله إلا هو، يعني لا يعبد إلا هو، لا تعبد غيره، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم قال فاتخذه وكيلا، يعني توكل عليه، فقرن بين العبودية وبين التوكل، والتوكل من العبودية، ولكنه يجمع معها في القرآن في مواضع كثيرة، كما في قوله سبحانه في سورة هود فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أقوى أسباب الإنسان في تحقيق العبودية واستمرارها ودفع ما يخطر أو يطرأ على النفس وعلى الحياة من عوارض ذلك. قال فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكله في جميع أمورك، في أمورك الخاصة والعامة والشخصية والدعوية وغيرها، واتخاذه وكيلا سبحانه كما هو ظاهر من السياق لا يعني القعود كما يظن بعض الناس، لأن الله تعالى أمره بقيام الليل وهذه عبادة، وأمره بالسبح في النهار سبحا طويلا وهذا عمل، ثم قال وتوكل عليه فاتخذه وكيلا. إذن التوكل هنا مع استيعاب الأسباب كلها والقيام بها، فالتوكل ليس هو التواكل وترك العمل كما يظنه كثير من المسلمين الذين يقعدون ويتركون العمل ولا يعملون بالأسباب، ثم يظنون أن السماء تمطر عليهم ذهبا أو فضة أو جنودا يقاتلون عنهم أو قدرات أو إمكانيات أو علوما دون أن يسعوا في تحصيلها، وهذا هو الذي جنى على المسلمين وأخرهم عن ركب الحضارة والمدنية، أنهم تحولوا من متوكلين إلى متواكلين، وكان العدو إذا طرق بلادهم اجتمعوا في الجوامع يقرؤون القرآن أو يقرؤون صحيح البخاري، ويظنون أن قراءة القرآن في المسجد أو قراءة صحيح البخاري في المسجد تدفع شر الدبابة والصاروخ والمدفعية والقنبلة، والله تعالى ما قال هذا، وإنما أمرهم أن يواجهوا الأسباب بما يكافئها، حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بذلك كما في هذه الآية، ولهذا قال هنا فاتخذه وكيلا. إذن هذا السياق كله فيما يتعلق بموقف النبي صلى الله عليه وسلم وعبوديته لربه سبحانه مما أمر به من الصلاة والذكر والسبح والدعوة والتوحيد والتوكل عليه. بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر وهو ما يتعلق بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ومن المعاندين والمشركين، فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فأمره بالصبر، وما أكثر ما يتردد ذكر الصبر والأمر به في القرآن الكريم، وكثير من الناس قد لا يدركون هذا البعد وهذا المعنى إلا حينما يعيش الواحد منهم الحياة ويدري أنه لو سئل كل الناجحين في الدنيا سواء كان نجاحهم في دعوة أو في تجارة أو في ابتكار أو في علم أو في عمل أو في سياسة أو في اقتصاد أو في زواج أو وظيفة أو أمر دق أو جل، أنه لو سئل هؤلاء كلهم جميعا وطلب منهم أن يذكروا صفة واحدة فقط ليس اثنتين، صفة واحدة فقط هي السر في نجاحهم، لأجمعوا على أن يذكروا الصبر، ولهذا ختم الله تعالى به في قوله وتواصوا بالصبر، وهو أمر عجيب. فذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الإيمان يحتاج إلى صبر، وعمل الصالحات يحتاج إلى صبر، والحق يحتاج إلى صبر، والصبر نفسه يحتاج إلى صبر. فإذا نفد الصبر تصبر أيضا، ولهذا قال اصبروا وصابروا، فقال هنا واصبر على ما يقولون، لأنهم يقولون شيء صعب مؤلم، كقولهم ساحر شاعر كاهن مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، وصفوه بالجنون، وأطهر الناس وأصدق الناس، ووصفوه بالساحر الكذاب، فكان أمرا شاقا على النفس. والواحد منا الآن إذا أراد أن يقول هذه الكلمة التي قالوها، إذا أراد أن يحكي ما قالوه، يجد ذلك ثقيلا على لسانه، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك وهو يقوم بأمر الدعوة ويعلم صدق ما بلغ وما أمر به، ثم يواجه مثل هذا العناء حتى من أقرب الناس إليه؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فالله سبحانه وتعالى قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذه الآية فيها سر بديع، لأن الله تعالى أمره بشيئين، الأمر الأول الصبر، الأمر الثاني ما هو؟ الهجر. فنقول إن هذه الآية حوت أصول معاملة الناس، وأصول معاملة الناس تتلخص في أمرين: إما أن تخالطهم فتصبر عليهم، أو تهجرهم فتسلم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يصبر على ما يقولون، يعني خالطهم واصبر على أذاهم، وهذه كانت وصيته صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. اصبر على ما يقولون، حتى هذا أمر عام المسلم يستفيده حتى مع إخوانه المسلمين، فإن من شأن الناس أنهم لابد أن يؤذوا، وأنت واحد منهم تؤذي الناس مثل ما يؤذونك، وكما أنك تشتكي من زوجتك، زوجتك تشتكي منك، وتشتكي من جارك، وجارك يشتكي منك، وزميلك في العمل تشتكي منه وهو يشتكي منك، وأخوك شقيقك لأمك وأبيك أنت تشتكي منه لكن هو يشتكي منك أيضا، فما من إنسان إلا وهو يؤذي ويؤذى. حتى قيل لأعرابي: تؤذي جيرانك؟ قال: إذن من أؤذي؟ إذا ما أؤذي جيراني من أؤذي؟ فمن طبع الإنسان أنه يؤذي أحيانا بتقصد وأحيانا بغير تقصد، لكن بحكم الطبيعة البشرية. وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مبادئه إلا ساءني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. إذن الذي يريد أن يخالط الناس عليه أن يكون واسع البطان، صبورا جلدا حليما سمحا، لا يؤاخذ الناس ولا يعاجلهم ولا يرد عليهم الصاع صاعين، والكلمة بمثلها، كما قال بعضهم لبعض السلف: قال والله لو قلت لي واحدة لسمعت مني عشرا، قال والله لو قلت لي عشرا لم تسمع مني واحدة. لا تكافئ السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. فهنا الله سبحانه وتعالى قال واصبر على ما يقولون، هذا أولا، ومعناه الصبر التحمل والتجمل ومحاولة نسيان ذلك. ولكن الله تعالى هنا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، قال واهجرهم هجرا جميلا. والهجر هنا ليس مقصوده أن يتركهم نهائيا، لأن النبي عليه السلام مطالب بأن يدعوهم إلى الله وأن يغشاهم في مجالسهم وأن يتكلم معهم، فليس هجرا مطلقا بمعنى أنه لا يكلمهم، لا، وإنما الهجر يعني هجر مقالاتهم ومجادلاتهم، ألا تدخل معهم في مثل هذه الأشياء. فهذا يشبه ما قاله الله تعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يعني هذا الموضوع لا أتحدث فيه، فأهجرهم هجرا جميلا. والغريب هنا أنه مع أنه أمره بالهجر، والهجر هنا ما أصابهم بشيء إلا أنه تركهم فقط، ومع ذلك ربنا سبحانه قال هجرا جميلا. انظر الجمال حتى في الهجر، والصبر يوصف بهذا أو ما يوصف؟ إلا هو قال هنا اصبر على ما يقولون، وفي الآية الأخرى قال فاصبر صبرا جميلا. إذن اصبر صبرا جميلا واهجر هجرا جميلا. الجمال موجود حتى في الأخلاق. الهجر الجميل الذي لا يصحبه جفاء ولا إغلاظ ولا كلام. بعض الناس يهجر أخاه المسلم، حتى قد يكون زميله أو شقيقه أو صديقه، يهجره ولا يكلمه ولا يستجيب لدعوته، ومع ذلك هذا ليس مطلوبا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومع ذلك لا يكون هذا الهجر جميلا. لماذا؟ لأنه إذا ذكر عنده في مجلس قال هذا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا كان إنسان ورعا، إذا كان ورعا لا يريد أن يغتابه، قال اتركوه هذا، خلونا منه هذا، الله يستر علينا وعليه. وهذه غيبة مبطنة، لأن معناها أن هذا الإنسان فيه عيوب وفي أشياء، لكن ما نريد أن نحرثها ولا نبعثها ولا نتحدث عنها. أو مثل قضية لا نريد أن نغتاب، كلمة لا نريد أن نغتاب هي غيبة، لأنه يقول فيه أشياء كثيرة. لو أردنا نقول في مجال للقول وقد وجدت مجال القول ذا سعة فإن وجدت لسانا حاضرا فقلي، فهو يقول فيه مجال للغيبة لكن نحن لا نريد أن نغتاب. هذه فيها غيبة لطيفة خفيفة عند بعض الناس. أما هنا فالله ماذا قال؟ واهجرهم هجرا جميلا، يعني ليس فيه إعراض عنهم ولا جفاء بحقهم ولا تقصير في أداء ما يجب لهم ولا تقصير في القيام بدعوتهم أيضا. وإنما المقصود بالهجر الجميل هنا ترك ما يقولون وعدم الدخول معهم في عراك. والذي أراه أن هذه من أعظم التوجيهات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة، لأن مما ألاحظه أن كثيرا من المصلحين والدعاة يأخذ من جهدهم ووقتهم وعرقهم وأعمارهم، والعمر محدود والطاقة محدودة، يأخذ منها الدخول في معارك، معارك لفظية، معارك كلامية، معارك إعلامية، طواحين هواء كما يقال. في النهاية تسأل لا تجد من ورائها أثرا ولا تجد لها فائدة. تنظر إلى بعض هذه المعارك وقد انتهت قبل 10 سنوات أو 20 أو 100 سنة، أو حتى تقرأ عنها في التاريخ، فتجد أن هذه الأشياء في وقت من الأوقات اشتعلت وأشغلت الناس والخاص والعام، وأصبح كأنه من المتعين على كل أحد أن يتكلم في خصوصها، ثم اندرست وطويت ولم يعد لها قيمة ولا شأن. ومن هنا فإن من المهم جدا أن نتذكر دائما أن أمر الدعوة والتعليم والبناء والإصلاح هو أمر ابتدائي نقوم به في بناء الحياة، في تعليم الناس، في نشر الأخلاق، في نشر القيم، في توجيه الضالين وهداية الحائرين وإجابة السائلين، دون أن نلزم أنفسنا بأن نكون دائما وأبدا وقودا لمعارك إعلامية أو كلامية أو لفظية أو مجادلات، أو أن يكون هناك من يحاول أن يسلط هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، فيتحول الناس دائما وأبدا إلى روح الصراع والعراك. بينما الدعوة فيها جانب للهدوء، كما سنلاحظ هنا أن الله تعالى في هذه السورة نفسها وجه الدعوة إلى هؤلاء القوم المعاندين، فهنا قال واهجرهم هجرا جميلا، ثم قال وذرني والمكذبين، يعني لا تشتغل بهم، اتركهم لي، دعهم لي. ولم يذكر مكذبا واحدا كما في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا، وإنما قال مجمل المكذبين وذرني والمكذبين، ولم يسمهم هنا كما لم يسمي ذاك الرجل، ولم يسمى في القرآن من هؤلاء الكافرين الذين كانوا أحياء إلا أبو لهب. أما بقيتهم فقد ذكرت أوصافهم وترك المجال أمامهم لأن يهتدوا ويجددوا ويصلحوا. ومن هنا قال وذرني والمكذبين، ذرني معهم، ذرهم لي أولي النعمة. أولي يعني أصحاب النعمة، يعني الذين أنعم الله عليهم وأعطاهم، المرفهين، المنعمين، المستمتعين، المترفين، هذا معنى أولي النعمة. وهذا فيه تعريض بهم أولا لأنهم ما شكروا النعمة ولا أدوا حقها، وفيه إشارة أيضا إلى المؤمنين الذين كانوا في الغالب من الفقراء والضعفاء والمساكين، يعني كأن الإشارة أن هؤلاء أولي النعمة يعني يرون أنفسهم شيئا كبيرا، وهذا سر من أسرار رفضهم للدعوة، أنه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نحن أصحاب ملك ومال وجاه ولا نبعث، ويبعث رجل في نظرهم أنه دونهم بهذه الأمور، فمن هنا قال أولي النعمة ومهلهم قليلا، كما قال سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال هنا قليلا يعني وقتا يسيرا، والحياة الدنيا كلها قليل، قل متاع الدنيا قليل، إذن هنا لما قال ومهلهم قليلا يعني وقتا يسيرا، ولم يحدد هل هو الدنيا كلها فيكون الإمهال إلى الموت ممكن، أو الإمهال إلى وقت قادم الله تعالى توعدهم فيه فيكون ما أصابهم يوم بدر من النكسة والنكبة والهزيمة هو موعدهم والذي الله تعالى أنظرهم فيه في هذه السورة، قال ومهلهم قليلا، أو أن بعضهم قد أصيب قبل ذلك، الأمر هنا مفتوح، ومهلهم قليلا. ثم قال سبحانه تفصيلا لما سبق إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هذا جزء من الإمهال، يعني لو أن إمهالهم بلغ إلى يوم الحساب ينتظرهم هذا، الله سبحانه يقول لدينا عندنا أشياء كثيرة جدا تنتظرهم، منها أنكال، والأنكال جمع نكل، وهي القيود التي تكون في الأرجل، وكأن هذا في مقابل أن هؤلاء القوم كانوا يضربون في الأرض ويسافرون ويذهبون ويجيئون، وكان هذا من ترفهم وتنعمهم، فالله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لهم أنكال وقيود توضع في أرجلهم فلا يتحركون، وجحيما وهي النار والعذاب الذي تكوى به أجسادهم، وهذا في مقابل الجو اللطيف الذي يختارونه ويبحثون عنه في الظل الظليل وفي المزارع والحقول التي كانوا يتنعمون بها، وطعاما ذا غصة يعني يغص في الحلق كالشوك الغسلين والزقوم وغير ذلك من ألوان الأطعمة التي ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، يغصون به فينشب في حلوقهم بدلا من الطعام اللذيذ والزبد وغيره مما كانوا يتمتعون به في الدنيا. ثم قال وعذابا أليما، إشارة إلى أن كل ما يوجد من الألم ينتظرهم في مقابل النعم التي يستمتعون بها من اللذات، لأن الألم دائما في مقابل اللذة، الألم في مقابل اللذة، فهم منعتهم اللذات من الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقول ينتظرهم هذا الذي وعدهم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا كله يقول سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هذا كله ينتظرهم، وهو سبحانه لما يقول إن لدينا عندنا هذا كله معد مهيأ مجهز حاضر موجود قائم الآن، كل واحد منهم يسأل نفسه أنه هو مستهدف بهذا التهديد والوعيد، هذا تعريض، هذه لمن خلقت؟ تنتظر المكذبين أولي النعمة. قال سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال، يواجهون ذلك ويلقونه يوم ترجف الأرض والجبال، وهم يعرفون الجبال التي تحيط بمكة والأرض التي طالما وطؤوها ومشوا عليها ساكنة هادئة مهطعة، يوم القيامة ترجف تميد وتضطرب وتهتز، والجبال ترجف أيضا مع الأرض، وهي التي كانت سببا في ثبات الأرض ورسوها وحفظ توازنها. قال سبحانه وكانت الجبال كثيبا مهيلا، تتحول بعد الرجفة إلى كثيب مهيل، والكثيب هو الرمل، مجتمع الرمل، فالجبال تتفتت تنهار تتحول إلى رمل، وليس كالرمل الذي يعرفه الناس، وإنما كثيبا مهيلا، الرمل المهال يعني أهال التراب عليه يعني نثره عليه، فالإهالة هي النثر، يعني لما يكون عندك تراب ثم تنثره يقال أهال التراب، مثل ما يقال أيضا على الميت مثلا إهالة التراب على القبر، إذن هي كثيب مهيل يعني ذاهب في الهواء كالتراب الذي يرمى من أعلى، وهذا مثل ما ورد في مواضع أخرى الإشارة أو تشبيه الجبال حينئذ بأنها كالسراب أو غير ذلك. إذن هذا وعد أخروي يتوعد هؤلاء القوم، توعدهم الله تعالى في الآخرة دعوة لهم إلى أن يؤمنوا به سبحانه ويرجعوا إليه، ثم جاء لهم بوعيد آخر دنيوي، وقال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا الذي بين أظهركم، نحن أرسلناه إليكم يا معشر قريش، يا معشر العرب، بل رسول إلى العالمين كلهم، شاهدا عليكم، شاهدا عليكم يبين لكم الحق ويأمركم بالحجة ويبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى وينصح لكم، وهو أيضا شاهد عليكم يوم القيامة، آمنتم أو كفرتم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهذه أول مرة في القرآن يذكر فيها، لأن السورة نزلت كما قلنا مبكرة، يذكر فيها فرعون. وهنا يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم فرعون ولم يذكر اسم الرسول، وكأن المقصود أن المقام مقام تهديد للكافرين، خصوصا عتاتهم وكبارهم. وقد كان أبو جهل يعرف بفرعون هذه الأمة، وكان المشركون في مكة يشبهون آل فرعون في كثير من مقالاتهم. فكان فرعون مثلا يقول، يعترض ويحتج على أن يختار موسى للرسالة، يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني يفتخر بالمال والذهب وغير ذلك. وكذلك قريش قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكانوا يفتخرون بأموالهم كما ذكر هنا أولي النعمة. كان هناك الملأ الكبار السادة الذين يتآمرون ويحاولون أن يصرفوا عقول الناس عن الإيمان، وأن ينشروا بينهم قالة السوء والإشاعات الباطلة المغرضة. ومن هنا كان مناسبا ذكر فرعون ومصيره، مع الإشارة إلى الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكثر ما يذكر في القرآن قصة موسى وفرعون لوجود شبه كبير جدا، حتى في المصير، في إهلاك الله سبحانه وتعالى لأعدائه، وقيام الأمر وقيام الدعوة، وجود أمة كبيرة تتبع موسى عليه الصلاة والسلام، وأثر دعوته العظيم، وهو من أولي العزم من الرسل. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، وذكر الرسول هنا معرفا بأل لأنه ذكر قبل قليل. فعصى فرعون الرسول يعني الذي أرسلناه إليه، فأخذناه أخذا وبيلا. والمقصود هنا الأخذ الدنيوي الذي عرفوه، ولهذا قال فأخذناه، يعني في الماضي، مع ما يدخره الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا الله سبحانه يقول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا حاضرا قويا شديدا عاجلا. فهذا هو الذي ينتظركم إن لم تؤمنوا، ولهذا قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هنا سؤال عام للناس كلهم، استنكار، كيف تتقون؟ هل تستطيعون في الدنيا إذا كفرتم بالله ورسوله ولم تؤمنوا بالحساب، ثم جاءكم يوم القيامة آنذاك، كيف تستطيعون أن تتقوا ما تشاهدونه من العذاب والإنكال والجحيم والأغلال وقد فات وقت الإمهال؟ هذا معنى الآية، يعني كيف تتقون ذلك اليوم وقد كفرتم به في الدنيا؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ وهذا من بديع وصف القرآن الكريم، أنه وصف ذلك اليوم من شدته وهوله بأنه يجعل الولدان شيبا. وقد أخذ الأدباء والشعراء هذا المعنى وتأنقوا فيه وحاولوا كثيرا، حتى قال الصم بن عبد الله القشيري قال: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. لكن شتان شتان ما بين القرآن وما بين كلام الناس. فهنا الله سبحانه وتعالى قال يوما يجعل الولدان، يعني الصغار، شيبا، وكأنهم شابوا مفاجأة ومباشرة من ذلك اليوم وأهواله. بينما الشاعر قال: لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا، يعني وهم مرد شباب، ليسوا ولدان، وإنما شباب، شابت وجوههم أو شابت لحاهم، ولكن ما شابت أجسادهم، بدليل قوله لعبن بنا شيبا، فهم وصلوا إلى المشيب فيما بعد. أما في هذه الآية فقال يجعل الولدان شيبا، ليس فقط أن تشيب لحاهم أو عوارضهم أو شعورهم، وإنما تشيب أبدانهم كلها، فيصبحون كالهرمين في صعوبة العمل ومواجهته والثقل. هذا من معاني قوله يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به بذلك اليوم. إذا السماء انفطرت، والانفطار هو الانشقاق، إذا السماء انشقت. وعبر بالمذكر قال السماء منفطر، إما لأن السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث كما قال بعض أهل اللغة، وإما على إرادة السقف، وقد قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر فقد تذكر السماء باعتبار ما يراد منها، كما إذا أريد منها المطر أو إذا أريد منها السقف المرفوع، والله تعالى سماها السقف المرفوع. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يعني وعد ذلك اليوم مفعولا. أو يجوز أن يكون المقصود كان وعد الله لكم بالبعث والنشور والجزاء والحساب مفعولا لا ريب فيه. قال سبحانه إن هذه تذكرة، هذه الآية، هذه السورة، هذه الشريعة تذكرة لكم جميعا فتذكروا، حتى أولئك الذين أعرضوا وكذبوا وهددوا ووعدوا يعرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يتذكروا وأن يعودوا إليه. قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إشارة إلى أن الأمر بأيديهم ومكنتهم ومقدورهم. فهم مثلا حينما يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هم كاذبون مغرضون. قضية لو شاء الله، ما الذي أدراهم أنه الأمر متعلق بالمشيئة؟ الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لو أرادوا هم الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الهداية لسلكوا سببها وسبيلها. هذا هو القسم الأول من هذه السورة الذي نزل بمكة. ثم جاءت خاتمة هذه السورة وهي الآية الطويلة التي نزلت بعد سنة، وقيل نزلت في المدينة وهو الراجح. فسياق هذه الآية الكريمة سياق مدني ظاهر جدا. قال الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم، هذه جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طوال من القيام والتهجد والتبتل والتضرع والتخشع والعبودية، يكفيه أن يقول له ربه إن ربك يعلم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني تقوم نصف الليل وتقوم ثلثه وتقوم أقل من ثلثيه أو ثلثيه أحياناً هكذا وأحياناً هكذا كما أمرك ربك جل وعز. قال وطائفة من الذين معك، يعني على الاستئناف، يعني وكذلك طائفة من الذين معك يقومون. إما أن يكون المقصود المؤمنون، يعني يقومون ولو في بيوتهم من الذين معك على الإيمان، وإما أن يكون المقصود الذين يقومون الليل معك أحياناً، فربما توارد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، كما في القصة في صحيح البخاري لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فثاب إليه رجال وصلوا بصلاته، وفي الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة زادوا حتى كاد يضيق عنهم المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته، وقال لو تركتكم وأخشيت أن تفرض عليكم ولو فرضت لما استطعتم. فالمقصود هناك أناس يصلون معك، وقد يكون من أزواجه أو من أصحابه أو من خاصته من يصلون معه أحيانا في السفر أو في الحضر. فالله سبحانه وتعالى يقول أيضا هذه الطائفة ربك يعلمهم ويحصي قيامهم ويكتب لهم الأجر والثواب، وهم بعينه ومرآه ومرضاته سبحانه. قال والله يقدر الليل والنهار، يعني التقدير معناه يقلب الليل والنهار، فيزيد هذا من هذا وينقص ذاك، أحيانا الليل يزيد وأحيانا ينقص وأحيانا يتوسط كما هو معروف، يختلف هذا في الصيف عنه في الشتاء. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه، لن تحصوه، أصل الإحصاء هو العد بالحصى، كان العرب يستخدمون الحصى في العد فسمي إحصاء. فالمقصود هنا لن تحصوه، يعني لن تضبطوه ضبطا تاما دقيقا، لأن الليل ما ينضبط، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف على وجه الدقة كم ثلث الليل، كم نصف الليل، كم ثلث الليل، متى يبدأ ثلث الليل الآخر. إن هذه الأشياء ربما الإنسان لا يستطيع أن يحصيها بدقة، ولهذا قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وأيضا من معاني قول علم أن لن تحصوه يعني أنه لن يستقيم لكم دائما أن تقوموا بالأمر على وجهه التام. فالإنسان يصيبه المرض والعجز والآفة والانشغال، وأحيانا تبرد همته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. فالعابد أحيانا يقوى ويندفع ويتحمس، وأحيانا يصيبه فتور وقعود وملل وسأم، وهذه جبلة جبل الله تعالى العباد عليه. قال: علم أن لن تحصوا. هذا حقيقة درس، أن على الإنسان أن يكون معتدلا على نفسه، فلا يشق على نفسه ولا يحملها ما لا تطيق ولا يثقل عليها. اكلفوا من العمل ما تطيقون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكلفوا العمل الذي تستطيعونه ولا تشق على نفسك أو تحملها أوزارا وأثقالا. وكم من الناس من شقوا على أنفسهم وحملوها ففتنوا والعياذ بالله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل في وجودهم في الصوامع وانحرافهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون في العبادة ويكون في الدعوة ويكون في العمل ويكون في الجهاد ويكون في أبواب وأسباب كثيرة جدا. ولهذا قال: علم أن لن تحصوه، لا تحمل على نفسك ما لا تطيق، وأيضا لا تحمل على الآخرين ما لا تطيق ولا تكلفهم ولا تشق عليهم. زوجتك كيف تسوسها وكيف تتعامل معها؟ أولادك في البيت كيف تعاملهم وماذا تمنعهم وبماذا تأمرهم وكيف تربيهم؟ طلابك في المدرسة، الناس الذين يتعلمون منك، جيرانك، عامة الناس الذين تخاطبهم من خلال القناة الفضائية أو الموقع الإلكتروني أو الكتاب. حمل الناس على المشقات لا خير فيه، والتوسع على الناس والتيسير على الناس مطلب، وهي سر في قوله: علم أن لن تحصوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، وقال في حديث آخر: إنكم لن تحصوا كل ما أمرتم به، يعني لن تطيقوه كله. فما من الناس أحد إلا يقع عنده تقصير أو عجز أو انشغال أو فتور في الهمة. فينبغي أن ندرك هذه المعاني، وأن النفس البشرية تنتابها حالات مختلفة، وعلينا أن نراعي هذا في نفوسنا وفي الآخرين. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني سامحكم وغفر لكم وحط عنكم بعض ما أمركم به سبحانه. ولهذا قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر، وقد يكون هذا في الصلاة، لأن الآية هذه نزلت بعد الصلاة، بعد فرض الصلوات الخمس في المدينة. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه لما فرضت الصلاة الخمس سقط عنهم وجوب قيام الليل، فمن هنا قال: اقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة الفريضة. وقال بعضهم: في صلاة المغرب والعشاء، أو صلاة العشاء وصلاة الفجر. وما تيسر يصدق على كل قدر من القرآن يتيسر قراءته. ولكن صح في السنة حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، سورة الحمد لله رب العالمين. فهذه يجب على كل مصلي أن يقرأها في كل ركعة، إلا أن يكون غير قادر على قراءتها لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه أبكم، فيسقط عنه ذلك. أما القادر فيتعين عليه أن يقرأ الفاتحة، إلا أن يكون مأموما أيضا في الصلاة الجهرية، فتكفيه قراءة إمامه. فإن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى قرأ في سكتته، وإلا فلا شيء عليه. هذا في قول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي ذلك إشارة للتيسير والتسهيل، وأنك تقرأ ما حفظت، حتى أن يكون من قصار المفصل. والرجل الذي قرأ قل هو الله أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك كما أحببتها. وقال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، مع أنها من قصار السور. وكذلك سورة العصر، كان الصحابة إذا التقى بعضهم ببعض كما هو ثابت قرأ أحدهم على الآخر هذه السورة، ثم انصرفوا فاعتبروها وصية فيما بينهم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والحمد لله اليوم هناك حلقات للقرآن ودروس ومقاري وحفاظ، وهذا شيء طيب وخير وعظيم، وهو جزء من قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وجزء من تعهده سبحانه وتكفله بحفظ القرآن. ولكن أيضا ينبغي أن نراعي قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. فإن من الناس من يشق عليهم الحفظ، أو انشغلوا عنه، أو كبروا، أو لا يجدون في أنفسهم قدرة عليه، فلا نجعل إيمان الناس والتزامهم واستقامتهم مربوطة بهذا الشرط والقيد. هذا قيد خير وفاضل، من قدر عليه فهو خير، ومن لم يقدر عليه فاقرأوا ما تيسر منه. فسبل الخير كثيرة وأبوابه متعددة متنوعة، اقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم قال ربنا سبحانه: علم الله أن سيكون منكم مرضى. أنتم الآن في المدينة، الدولة قامت والجماعة المسلمة قامت وبدأت شؤون الحياة المختلفة تعرض لهم كما تعرض لغيرهم. لم يعودوا فئة قليلة بمكة، هم الآن جماعة قوية ويستقبلون امتدادا واسعا في الآفاق وفي الزمان وفي المكان. ولهذا بدأت التشريعات الميدانية الواقعية الحياتية العملية. علم أن سيكون منكم مرضى، يحتاجون إلى النوم وإلى الرفق ويشق عليهم القيام. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يعني يسافرون، لأن الذي يمشي يضرب الأرض بقدميه، هذا الأصل. ثم أصبح ذلك معنى لكل من يسافر، يضربون في الأرض يعني يسافرون. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني سافرتم. قال: يبتغون من فضل الله. وهذا الاصطلاح يبتغون من فضل الله يقصد به الرزق، الدنيا، التجارة، كما قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فلا بأس بالبيع والتجارة في الحج. ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد قال: اللهم إني افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد قال: اللهم إني أسألك من فضلك، لأنه انتقل من العبادة والقربة إلى الدنيا. وهكذا قال سبحانه في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالتجارة التي منعوا عنها قبل الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هنا قال: يبتغون من فضل الله. المسلمون مطالبون بالبيع والشراء والتجارة، وقد أحلها الله لهم وسلطهم عليها، بل جعل هذه من أبواب الخير وطرق الخير، وقرنها حتى مع الذين يقتلون في سبيل دفاعا عن دينه. فقال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، في جهاد صحيح لحماية البيضة وإقامة الدولة. جمع الله تعالى بينهما. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من جلب إلى بلاد المسلمين سلعة فباعها بسعرها فله أجر شهيد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أبالي بعد القتل في سبيل الله أن أقتل على جنبتي الرحل منصرفا إلى تجارة. يقول ابن عمر: إذا فاتني أن أموت شهيدا في المعركة فلعلي أموت راكبا على رحلي ماضيا في تجارة، في أبواب الخير. إذن هذا فيه إشارة وتوكيد على أهمية الضرب في الأرض والاشتغال بالزرع والحرف والتجارة وأعمال الدنيا التي لا بد للناس منها. المسلمون اليوم أصبحوا أمة وجماعة ودولة، لهم وجود ولهم قوة، وينبغي أن يتدبروا أمور الحياة كلها ويديروها على أحسن وأفضل ما يكون. قال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن، وأقيموا الصلاة، الصلوات الخمس المفروضة التي أصبحت واجبة عليكم، فلا تقصروا فيها حضرا ولا سفرا، سواء كنتم مرضى أو غير مرضى. وآتوا الزكاة. يا من تضربون في الأرض تبتغون من فضل الله وقد رزقكم الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا حق النفس في العبادة، وهذا حق المال. وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني فوق الزكاة. والقرض هو العطاء، ومعنى أقرضوا الله يعني أعطوا لله سبحانه وتعالى، وسماه قرضا مع أن المال من عنده سبحانه، وإنما المقصود أن تقرضوه سبحانه ليوفيكم يوم القيامة بأن تعطوا الفقير والمسكين وابن السبيل. وظاهر أن هذا شيء آخر فوق الزكاة، فهو على سبيل الندب والاستحباب، أو على سبيل الوجوب إذا وجد ما يدعو إلى ذلك، مثل أوقات الضرورات والفاقة والحاجة الشديدة، فإنه يتعين ويتوجب على أهل الغنى والجدة واليسار أن يرفق بإخوانهم المسلمين، قال: وأقرض الله قرضا حسنا، سماه حسنا، يعني لا يكون فيه منة، مثل ما قال سبحانه: واهجرهم هجرا جميلا. هذا شيء من الأخلاق، الهجر الجميل، وصفه بالجمال، ودل ذلك على أنه هجر جميل قائم باق غير منسوخ بحال من الأحوال. فالأخلاق من الثوابت التي لا تنسخ. وهنا قال: وأقرض الله قرضا حسنا، أيضا وصف القرض بالحسن ليكون طيبا جيدا ليس فيه من ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما أن يعطي الإنسان ثم يتبجح أو يتحدث أو يمن أو يؤذي، فهذا لو لم يقرض لكان خيرا له. ثم قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير. قال: وأقرض الله، إلا أن الله تعالى غني عن عباده. ولما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كان الصحابة يقولون: ربنا يستقرضنا، فيتخلى الواحد منهم عن حقله أو حرثه أو زرعه أو ماله. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: ما تقدموا لأنفسكم. فالله تعالى غني عنكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني تجدون ما قدمتم عند الله تبارك وتعالى خيرا مما قدمتموه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولم يحدد، وإنما قال هو خيرا. لماذا؟ لأن هذا يختلف بحسب صدق النية، وبحسب إصرار العمل، وبحسب الفاقة والحاجة، وبحسب الوجود. يعني يكون الإنسان عنده أموال طائلة ثم يبذل القليل منها، هذا يؤجر عليه. لكن لو أن إنسانا ليس عنده إلا مال قليل فبذل الكثير منه، فإن أجره أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصدقة، لما سئل: ما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. ثم قال سبحانه: استغفر الله إن الله غفور رحيم. أمر بالاستغفار، ختم العبادة بالاستغفار والصلاة والعمل، إشارة إلى التقصير. لماذا؟ لأنه قال: علم أن لن تحصوا، لن تحصوا الصلاة ولا العمل ولا القرض، ولكن ابذلوا وقدموا واستغفروا الله عن التقصير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، استغفر ربه ثلاثا. وهكذا في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كان يستغفر صلى الله عليه وسلم كما استغفر ليلة مزدلفة، وهكذا بعد الجمرة الأولى، بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، كان صلى الله عليه وسلم يقوم ويستقبل القبلة ويدعو ويستغفر ربه. فشرع الله الاستغفار عقب الأعمال الصالحة، لأن العمل لا بد أن يداخله نقص أو انشغال أو انصراف ذهن أو تقصير، سواء كان هذا التقصير مثلا في الطهارة، أو كان تقصيرا في حضور القلب، أو كان تقصيرا في النية، أو تقصيرا في أشياء ربما لا يدركها الإنسان. زد على ذلك أن العبد مهما عمل يظل مقصرا، كلا لما يقضي ما أمره. ولهذا قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فكفى بالإنسان إثما وحوبا وذنبا أن يقدم عمل ثم يدل على ربه بهذا العمل، أو يظن بأنه أدى ما عليه أو قام بما يلزمه. كلا، وإنما لو أن الإنسان قضى عمره كله في سجدة واحدة لربه جل وعز ما أدى شكر نعمته. ولكن الله تعالى يطلب منا القليل ويسامحنا على الكثير، ويوصينا سبحانه بأن نستغفر غب الأعمال الصالحة. وإذا كان الله يأمر محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين بعد قيام الليل وبعد صيام النهار وبعد القرض الحسن أن يستغفروه إنه غفور رحيم، فكيف تظن وصية ربك جل وعز لنا نحن أصحاب الذنوب والعيوب والأخطاء والإسراف والظلم والعناد؟ وكل واحد منا عنده قائمة طويلة جدا من العيوب التي لو علم بها من إلى جنبه ما وسعه أن يقعد إليه طرفة عين. ولخرج الناس من أبواب هذا المسجد كل واحد منهم يتدارك وجهه لئلا يراه أحد. والله تعالى يسترنا ويمهلنا ثم يوصينا بأن نستغفره، يقول تعالوا واستغفروا، يأمرنا سبحانه أن نأتي إليه وأن نستغفره وأن نطلب منه العفو. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عندنا سؤال تعلق بهذا الدرس، تعلق أيضا بسورة المزمل. السؤال هو أن هذه السورة انفردت من بين سور القرآن الكريم بمعنى، فما هو؟ نسخ آخرها أولها، والمقصود إيش معنى نسخ آخرها أولها؟ في أول السورة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقيام الليل، فكان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين كما قال طائفة من أهل العلم. وفي آخر السورة قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة، فنسخ ذلك بالصلوات الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع إلى الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-20-8-1-9-2-0، فاكس رقم 01-20-8-1-9-0-2، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.